تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنكمل القراءة فيما تقدم من الكتب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولوالديه ولمن حضر واستمع ولجميع المسلمين.
آمين.
يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في رسالته رسالة العبودية، قال: وقد بين أن عباده هم الذين ينجون من السيئات. قال الشيطان: بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين.
فبقدر ما يكون العبد بتحقيق العبودية بقدر ما يكون من المخلصين المحفوظين بأمر رب العالمين. فبكثرة ما تمارس من صحيح الاعتقاد وصحيح الاتباع وصحيح المعاملة والأخلاق، بقدر ما تدخل في جملة المحفوظين بحفظ الله. وهؤلاء قد أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديثه للغلام. من الغلام؟ ابن عباس. قال: يا غلام، احفظ الله يحفظك. بماذا؟ بهذا. هذا حفظ الله، بإقامة التوحيد والبعد عن الشرك، بلزوم السنة والبعد عن البدعة، بالاستقامة على الطاعات والابتعاد عن المعاصي والمنكرات، بلزوم الفضيلة والبعد عن الرذيلة، بلزوم الجماعة والبعد عن الفرقة، بالاستقامة على الأمر والبعد عن الشهوات والشبهات. حمان الله وإياكم. بهذا تحفظ، تكون من المخلصين الذي لا سبيل للشياطين عليهم بإذن الله. وبقدر ما تقصر في شيئا من ذلك، بدءا بالأمر الأول، خلل في التوحيد هذا انحراف في الشرك يقع، أو أن يترك السنة ويقع في البدعة، فهذا قد زاغ عن السبيل بشرك وبدعة. وهكذا بقدر ما يكون من التفريط والتقصير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال في حق يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال تعالى: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. وقال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون.
ما له عليهم سلطان أبد ولا قدرة. ما هي الأمور التي يحفظ العبد بها من يأتي بها؟ ذكرناها قبل قليل، حتى تحفظ لابد أن تكون ماذا؟ شاركت قبل؟ تفضل ارفع. بالتوحيد دون الشرك، ها، بالتوحيد دون الشرك، هذه أدعية نتكلم بالأمور الكلية، ها، بالتوحيد دون الشرك أكمل، بالاتباع دون، بلزوم الطاعة دون الآثام والمعاصي والمنكرات، بلزوم الجماعة دون الفرقة، بالاستقامة على الفضيلة والبعد عن، عيدها عيدها حتى تأخذ لك ما تستحق، ها أها أعطوه إياها. أحسنت أحسنت، نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون.
إذن الشرك لا يكون صاحبه في حفظ الله، أو من يتولى إبليس. مش معنى يتولى إبليس، ها، يشيخ فيه إبليس، إبليس يأمره وينهى، يمتثل لأمر الشيطان، جند من جنود إبليس تجده في الشرك، في البدع، في مواطن الآثام، جندي مخلص للشيطان، يمارس ماذا يريد الشيطان فتجده، ففي العبادات مخالف، في الأخلاقيات والسلوكيات كذاب، نمام، هماز، مشاء بنميم، مغتاب، يفرق الجماعة. في الربا، في الخنا، في الزنا، جندي من جنود إبليس، انتبه. فبقدر ما يكون الإنسان بعيد عن الشيطان بقدر ما يكون قريب من الرحمن، وبقدر ما يبعد عن أمر الله بقدر ما يكون صاحب للشيطان. نعم
أحسن الله.
ومن يعش عن ذكر الرحمن، أكمل، قيض له شيطان فهو له قرين، أعوذ بالله، وساء القرين.
نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبالعبودية نعت كل من اصطفى من خلقه، كقوله: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. قال وقوله:
مصطفين أخي، أولى معصومين، أولى قد عصموا الأنبياء والرسل معصومين. نعم
أحسن الله إليكم. وقوله: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. وقال عن سليمان: نعم العبد إنه أواب.
الله أكبر. الله عز وجل يقول في عبد من عباده: نعم العبد. هذه النعم اللي لها معنى حقيقي، عندما يقال نعم، نعم العبد، بماذا أكرمه الله بهذا الوصف؟ إنه أواب. إيش معنى الأواب؟ الأواب كثير الرجوع إلى الله، الأوبة، التوبة، الرجوع إلى، لا يتمادى، لا يتمادى، إنما سريع العودة إلى الله عز وجل. ومن دلائل ودلائل الأوبة كثرة الاستغفار، كثرة الاستغفار. ولذلك أتى في الحديث: صلاة الأوابين، أي التوابين كثيري الرجوع إلى الله، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. إيش معنى ترمض الفصال؟ ترمض يعني تنس حر الشمس في الأرض فيقال الرمضاء. كيف تشعر وتحس بحرارتها حين ترمض الفصال؟ الفصال وش هي؟ صغار الإبل. صغار الإبل يعني الحيران، مو بالحشوان ولا المفاريد، هذه كبار تحمل خفها يتحمل، لكن الحوار الصغير ما يتحمل حرارة الأرض. ليش؟ يمشي في ظل أمه، يباري أمه ويمشي. صلاة الضحى أفضلها وأجود وقت لها حين ترمض الفصال، مثل ما يسميه عامتنا الضحى العود. الضحى العود هذا أفضل وقت لصلاة الضحى.
نعم،
وهو صلاة الأوابين.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقال: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه. وقال عن نوح عليه السلام: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وقال: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال: عينا يشرب بها عباد الله. وقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ومثل هذا كثير متعدد.
هكذا عباد الرحمن، الهدوء والسمت، ما فيهم خفة، لا، فيهم السمت والهدوء. ولذلك أولئك إذا أتى أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أرجفوا، هم أهل ثبات، الاتزان، التوكل على الله عز وجل، أمرهم إلى الله، استنادهم على الله، توكلهم على الله. ما هو التوكل؟ هو اعتماد القلب والتفاته بكليته على الله وحده لا شريك له، هذا هو التوكل. اعتماد القلب والتفاته بكليته إلى الله وحده لا شريك له، لا يلتفت إلى غير الله، إنما استناده واعتماده على الله في كل أحواله، في سره وعلانيته، في شدته ورخائه، في أفراحه وأتراحه، في كل وقت في كل حين هو مع الله. ومن كان مع الله كان الله معه، جعلنا الله وإياكم كذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومثل هذا كثير متعدد في القرآن. قال: فصل في التفاضل بالإيمان. قال: إذا تبين ذلك فمعلوم أن الناس يتفاضلون في هذا الباب تفاضلا عظيما.
نعم، حتى التفاضل في الإيمان منهم من خلص إلى الله عز وجل وسلم نفسه من الشرك كله، ومنهم من سلم نفسه من الشرك الأكبر لكن يقع في الخفي، يقع في الأصغر، منهم من سلم نفسه من هذا وهذا واقع في الكبائر عنده بعض البدع، ومنهم عنده بعض الآثام، عنده بعض. ولذلك جاهد نفسك، جاهدها بأن تخلصها من كل ما يوبقها ويرديها، جاهدها ونقها صفها، واهتم، اهتم بنفسك أشد من كل شيء، خاصة سريرتك، اهتم بسريرتك أكثر من علانيتك. لا تهتم بما يرى الناس، اهتم بما يعلم رب الناس منك، تصحيح نفسك، تقواك مع مولاك، هذا موفق. أما من أشغل نفسه بالناس وما يقول الناس ورؤية الناس يتعب، الناس ما يعجبها شيء. ولذلك عليك أن تبحث عن مرضاة الله. ولذلك أتى في الحديث: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط الناس عليه. إذن اهتم بما عند الله. وأما الناس رضا الناس غاية لا تدرك وهي غير مطلوبة، ورضا الله غاية تدرك وهي مطلوبة. الناس ما يعجبها شيء أبد، ما يعجبها شيء ولا تتفق على رأي واحد. هناك قصة في الأمثال يذكرونها في مسألة رضا الناس وعدم رضاهم. يقال أن رجل معه لده وعندهم حمار لهم، ركب الأب على الحمار والابن يقود أبوه. قال الناس عود يقدر يمشي ومخلي ولده يمشي وهو اللي راكب، ما خلى ولده معه. حول وخلى الولد على الحمار صار يقود ولده. قال صغير ويقدر يمشي والعود التعبان ما ريح نفسه على، عود ركب هو يولده على الحمار. قال ما فيهم مخافة من الله، ما يرحمون الدابة، اثنين راكبين عليها، واحد شوي يحول والثاني عود يركب. عود سحب دابته يمشي هو يولده وحمارهم معهم. قال بحد راكب عليها يشيبون بيسحبون معهم ذا الدابة، ماذا يريدون منها؟ ما بقي إلا يحمله هو يحملون. الناس ما يعجبها شيء، لا تلتفت للناس. والله من ما يريح الإنسان ويسلم حاله ويرتاح باله لا تلتفت للناس، لا مادحها ولا قادحها، تعيش حاله ارتياح. أما من أشغل نفسه وش يقول الناس، وش يقولون فين الناس، وش سووا الناس، الناس وش قالت، يتعب، والله يتعب. ولذلك الناس ليس عندها ميزان القيم والتقييم مراضي الله ومساخط الله، لا، ما عندها شيء تتفق عليه حتى يكون الوصول إليه يرضي الجميع. ما يعجبهم لا في شؤون الأمور التعبدية ولا العقائدية ولا الله عز وجل ما رضيوا أمره. قالت اليهود يد الله مغلولة، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رضيوا به، قالوا ساحر كاهن شاعر، ما رضيت الناس لا أمر الله ولا رسول الله. إذن أنت أصلح أمرك مع الله، وإذا أصلحت أمرك مع الله فأحبك الله. فالقلوب ليست بيد أهلها، القلوب بيد الله. فإذا أحب الله العبد نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلان، فينادى له في الملكوت الأعلى فيقول جبريل إن الله يحب فلان فتحبه الملائكة، فيكون له القبول في السماء فينزل له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض. وإذا أبغض الله عبد أخبر جبريل يبغض فلان، قال جبريل في الملأ الأعلى إن الله يبغض فلان فينزل له البغض في الأرض. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفته بين قلوبهم فتجد ينفق، لكن الحب والبغض هذا ينزل من الله عز وجل. فأصلح أمرك مع الله يصلح الله أمرك، ولذلك إصلاحك أمورك مع الله تصلح لك أمورك تحت في الأرض، وإذا أسأت أمرك مع الله ساءت أمورك في الأرض وأهل الأرض ويمقته الناس. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله إذا تبين ذلك فمعلوم أن الناس يتفاضلون في هذا الباب تفاضلا عظيما، وهو تفاضلهم في حقيقة الإيمان، وهم ينقسمون فيه إلى عام وخاص. ولهذا كانت إلهية الرب لهم فيها عموم وخصوص، ولهذا كان الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. وفي الصحيح
العبودية من الإيمان والأعمال من الإيمان، فالناس ما هم سوى في إيمانهم تصديقهم وعلاقتهم بربهم يتفاوتون. فعليك أن تجتهد على نفسك لتنال المراتب العليا، لأن الإيمان قول وفعل واعتقاد، منهما يتعلق بالقلوب، منهما يتعلق باللسان، منهما يتعلق بالجوارح، ولذلك إيماننا قول وفعل ونية، يزداد بالتقوى وينقص بالرداء، مدارها على قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، إذن فيها أعلى في قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا فعل جارحة. ثم قال: والحياء شعبة من الإيمان. والحياء عمل قلبي يبعث على فعل المحامد وترك المساوئ، هذا الحياء، وهو أمر قلبي، فدل على أن الإيمان أقوال وأفعال وأمور قلبية يتعلق باللسان والأقوال. ولذلك يقول علماءنا في هذا تعريفا: الإيمان قول وفعل ونية، يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا سيك فلا انتقش، إن أعطي رضي وإن منع سخط.
خميصة ما يلبس، ومنها فروش، ومنها يعني مشغول بهذا، مشغول بهذه الدنيا وبأمور الدنيا، ليس مشغول بالله ولا بأمر الله، مشغول بالدينار والدرهم، هذا همه، يسخط إذا فقد ويفرح إذا وجد، ليس سخطه بما يسخط الله وفرح بما يفرح الله، لا، إنما أموره للدنيا والتفات الدنيا، فهذا دعا عليه، فإذا شيك فلا انتقش، انشغاله بما فيه من الدنيا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد القطيفة وعبد الخميصة.
إذن هذا فيه دليل أن العبودية قد تنتقل للمخلوقات، يصبح عبد لها، أي لا يرجو ثواب الله ولا ما عند الله ولا حلال ولا حرام، لا يحل ما حل الله ولا يحرم ما حرم الله، إنما الحلال ما حل في يده والحرام ما حرم منه، هذا ضابط الحلال والحرام عندها، الحلال ما حل في يده والحرام ما حرم منه، ليس الحلال الذي أحله الله أو الحرام الذي حرمه الله، فهذا عبد للدنيا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذكر ما فيه دعاء وخبر، وهو قوله: تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. قال: والنقش إخراج الشوكة من الرجل،
ينقشها، شوف له راس دبوس أو راس إبرة ينقش الشوكة، لكن انشغاله في الدنيا حتى هذه ما سواها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والمنقاش ما يخرج به الشوكة،
اللي هو له لاقطين، هذا ينقش به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكس، فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه، وهذه حال من عبد المال. قال: وقد وصف ذلك بأنه إذا أعطي رضي وإذا منع سخط، كما قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات.
وهذا دليل على أن وقوعه في الشر قد لا يخرج منه، فيصبح أسير هذه الدنيا والشهوات، صار عبدا لها، درهما وقطيفة وخميصة، مشغول بأشياءه، مشغول بلباساته، مشغول بأموره، مشغول بمراكبه، مشغول بمساكنه، مشغول بتجارته، مشغول. هل معنى هذا أن الإنسان ما يلبس لبس زين، ما يتاجر، ما يشتري؟ لا، إن الله جميل يحب الجمال، كما قال للرجل الذي قال يا رسول الله إن الرجل يحب النعل الحسن والثوب الحسن، فهل هذا من الكبر؟ فقال: لا، إن الله إن الله جميل يحب الجمال. لكن معنى هذا أنه ترك صلاته، ترك عبادته، ترك دينه، فأصبح عبدا لدنيا، ينادي المناد فلا يلتفت، لكن ينادي السوق يلتفت له. ولذلك أتى في الحديث يضعفه بعض أهل العلم: إن الله يبغض كل جعضري جواض، صخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. لأن كل اهتماماته ليست ربانية، إنما كل اهتماماته ترابية دنيوية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كما قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله.
حتى في الصدقة يلمزونك، ما طلع إلا شوي، ما عنده إلا شوي، وإذا طلع ولا أعطاه ما أعطانا. أهل الدنيا ما هم بأهل الآخرة، ولذلك هؤلاء من يعذبهم الله عز وجل. بل أتى في البخاري وذكر ثلاثة: لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهذا الحديث خطير. ذكر منهم الدنيويون، قالوا: منهم رجل بايع إمامه الحاكم ولي الأمر، بايع إمامه لدنيا، إن أعطي منها رضي وإن حرم منها سخط، لا أنه سمع وطاعة ولو على أثرة عليكم. هذه بيعة نبوية، بايع الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعلى أثرة علينا. من الداعي؟ والبيعة قيلت لمن؟ نص شرعي. لكن هذا إن أعطي رضي وإن حرم سخط، هذا بيعة ليست لله، ليست سمعا وطاعة، إنما تبادل مصالح. ولذلك الخوارج على هذه القاعدة، الخوارج على هذه القاعدة، والأحزاب والتنظيمات والفلول على هذه القاعدة. أما السني المهتدي المقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وما عليها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، يقول بما قد قالوا: ولو على أثرة علينا في منشطنا ومكرهنا، ليس لدنيا أن أعطي منها رضي وإن حرم منها سخط. انتبه، فهذا ميزان دقيق يبين لك بيعة السني الأثري وبين بيعة البدعي المستطمع النفعي الدنيوي الذي لا يريد الله ولا وجهه، إنما يريد ما يزيد في ماله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله. وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له.
هذا معروف، قد يعبد الصورة، يعبد الصورة: فلا تدعني إلا يا عبدها فإنه من أشرف أسمائي. قد يقع في هذا، ويقع في استجابة الرغبات ما يوقع في الشركيات والضلالات من أجل رغبات من يريد ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده.
لما سمينا عبيد؟ لأن عباد لله. ما معنى عتقاء الله؟ ما يعتق إلا العبد. اللهم اعتقنا في كل ليلة، له عتقاء في رمضان، كل ليلة عتقاء: اللهم اعتقنا من غضبك ونارك، واجعلنا في جملة أوليائك ومن أكرمتهم بجنتك فغفرت ذنوبهم ويسرت أمورهم وأصلحت أحوالهم وهديتهم لسبيل الرشاد. اللهم خذ بنواصينا لمراضيك، اللهم لا تجعلنا إلا في مكان يرضيك، اللهم لا تجعلنا في مكان يغضبك. ولذلك دائما أكثر الدعاء مع الله عز وجل، هو اللي تولاك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فما استرق القلب واستعبده فهو عبده. ولهذا يقال: العبد حر ما قنع، والحر عبد ما طمع. وقال القائل: أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت حرا. ويقال: الطمع غل في العنق قيد في الرجل.
لا، الآن أصبحوا يرون أن الامتثال لأمر الله أنه ضد الحرية. وش الحرية اللي هم يبونها؟ الحرية يبون يزنون، يشربون خمر، يمارسون الربا، يفجرون، يمارسون ما لا يمنعون منه أبدا. هذا مفهوم الحرية عندهم. يمشون عراه، هذه ما هي بحرية، هذه عبودية الشهوات. أنت عبد شهوتك، يا ضعيف يا مسكين، أن تحسبنك حر وأن تعبد غرشة خمر ولا تعبد فرج زانية ولا تعبد شرك وقبر؟ ما هذه ليست حرية، هذا انتقلت من عبادة الله فأهانك الله بعبادة شهواتك، ومن يهن الله فما له من مكرم. لذلك العبودية إما أن تكون لله أو أن تكون للشيطان الذي يستخدمك في أي شيء يريد. اسمع ماذا يقول الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم إلى آخر الآيات. فالشاهد أن الإنسان إذا أخرج نفسه من عبودية الله فهو واقع في عبودية إبليس، فأي وادي يرميه الشيطان فيه فيتقبله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويقال الطمع غل في العنق قيد في الرجل، فإذا زال الغل من العنق زال القيد من الرجل. ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الطمع فقر واليأس غنى.
ولذلك من دخل في الإسلام دخل في العبودية. دخل إيه؟ دخل في العبودية لمن؟ لله. ولذلك اللي يسلم شو نقول؟ ها؟ شو نقول؟ اعتنق. إيش معنى اعتنق؟ أي جعل رأسه في ربق الإسلام. ولذلك الذي يخرج من الإسلام خلع ربقة الإسلام من عنقه. حنا في الربق، تعرفون الربق شو؟ الربق هو الذي يربق فيه ما يساق به، وهذا في الدواب. فنحن عباد الله مخلوقات لله، نعبد الله، نحن في رق الله وفي عبوديته، فاعتنقنا الإسلام، ومن ترك فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. فهمتم؟ هذه العبودية. ومن كان قد وضع الربق على عنقه فهو ينقاد حيثما أمر خالقه مالكه. الله يملكنا وخالقنا، حيث أمرنا تمرنا، حيث نهانا انتهانا. يريد أن يخلع الربق فهذا سيضع الشيطان ربقه ويقوده حيث ما يريد. فانظر لنفسك في أي الربقين.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الطمع فقر واليأس غنى، وإن أحدكم إذا يأس من شيء استغنى عنه. وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه، فإن الأمر الذي ييأس منه لا يطلبه ولا يطمع فيه، ولا يبقى قلبه فقيرا إليه ولا إلى من يفعله. وأما إذا طمع في أمر من الأمور ورجاه تعلق قلبه به فصار فقيرا إلى حصوله وإلى من يظن أنه سبب في حصوله.
إذن اليأس من الأشياء هذه قوة، والطمع ضعف. فلا بد أن يصيبك الإياس مما في أيدي الناس والاستئناس فيما في يد الله، وبقدر ما تكون القوة بقدر ما تكون البركة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وأما إذا طمع في أمر من الأمور ورجاه تعلق قلبه به فصار فقيرا إلى حصوله وإلى من يظن أنه سبب في حصوله.
هذا هو. ولذلك أنت ما تشوف الناس حول التاجر وتقرب ويتود ما يعطيهم شيء، لكن تضعف النفوس. ولذلك نهي عن الإنسان يذل نفسه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سكن البادية جفا، قلت عنده الجمعة والجماعة، ضعفت الديانة، وانتبع الصيد لها، لأن الصيد يلهي عن العبادات وعن الطاعات وعن فعل الخيرات. ومن لازم السلطان ذل، لأن تذل نفسه. ولذلك عزتك بالله عز وجل وأمرك بالله عز وجل، السلطان له الدعاء، والصيد بحسب شهوة النفس. والبادية كان النبي يذهب ويختري، لكن هاجروا منها وأتوا إليها. ولذلك أول ما بدأ الملك عبد العزيز في توحيد هذه البلاد الناس بادية بادية، فلا معرفة بالثقافة الدينية ولا بالأحكام الشرعية، وتغلب عليهم العادات والسلوم التي يحكمونها مقام الشريعة. فلما أتى الاستئناس بالناس بدت ما يسمونها بالقرايا والمدن، ما كانوا يسمونها قرايا والمدن، كانوا يسمونها إيش؟ هجرة، هجرة آل فلان وهجرة آل فلان وهجرة. بدأت الهجرة، الهجرة اللي هي المكان اللي تجمع الناس فيه، فهجروا الصحراء إلى أماكن تجمعات. وأول ما بدأت الهجر هجرة الأرطاوية وغيرها من الهجر، فاستقر الناس وبدأوا في الدراسة وبدأوا في التعلم، وبدأت في كل قبائلنا في هذه المملكة بدأت مناطق عندهم وهجر فاستقروا وتعلموا وزاد عندهم هذا كله من الخير، فذهب الجفاء من حيث عدم التعلق بالأمور الدينية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا في المال والجاه والصور وغير ذلك. قال الخليل صلى الله عليه وسلم: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون.
هنا نقف، نذهب الكتاب الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين.
ما هو تعريف الصيام؟
جوالك جاك اتصالات كثيرة.
ما هو تعريف الصيام؟ من يعرف؟ شاركت قبل؟ ها؟ أخذت الكتاب هذا ولا ما أخذته؟ أخذته؟ غيرك. نعم. ها؟ الإمساك عن الطعام والشراب والجماع من الهجر الثاني إلى غروب الشمس. هذا لك، أنت محرم ولا كان بعطيك طيب؟ بس محرم، المحرم لا أنا معطيه، لكن إذا جاء بكرة وحضرت معنا قد خلصت نسكك لك هدية إن شاء الله. من يعيد التعريف؟ ما شاركت؟ تفضل عندك أنت. أيوة، التعبد لله، هنا ذكر النية، بالإمساك الشرب والأكل والجماع، ها، من الفجر الثاني إلى غروب الشمس. تعال خله بيتحرك، الخطوات عند الله أجر في سبيل الله. تفضل. نعم، واصل.
قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه. وبسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه:
ظلل عليه لأنهم مسافرين واعتنوا به، أجهد صحبه، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم،
أحسن الله إليكم. أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر.
أي ليس من تمام الطاعة والقربة أن يأذن الله لك فييسر لك وتشق على نفسك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهنا ذكر هذا الكتاب ثم قال: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فلماذا شددت على نفسك حتى أصبحوا يظللون عليك من الشمس؟ ولذلك أتى في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر فذهب المفطرون وشيدوا الخيام وصنعوا جلبوا الماء واحتطبوا وهيئوا المكان، وذهب الصوم فتساقطوا، الصوم فتساقطوا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ذهب المفطرون بالأجر. لماذا ذهب المفطرون؟ قاموا بالخدمة وخدموا الصحب ومفطرين فنالوا أجر إفطار في سفر وخدمة الصاحب في السفر. لأن السفر سمي سفر لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. السفر أحيانا تسافر مع شخص وترغب أن تسافر معه دائما لما وجدت من حسن التصرف، لما وجدت من الحبابة واللبابة وحسن العبارة والبحث عن رضا الصاحب. وأحيانا تسافر مع شخص فتعاهد نفسك أن لا تصحبه مرة أخرى لما تجد من العنت والضيق والعناد فأنت في السفر لست كما حالك في الإقامة، ما كل شيء متهيئ لك. بعض الناس يظن أن في السفر كأنه في بيته، يريد كل شيء متوفر وكل شيء متيسر. سمي السفر سفر فهو قطعة من عذاب، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قضى الرجل نهمة فليعد إلى أهله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى:
ليس من البر الصوم في السفر. هناك من يروي هذا على لغة حمير: ليس من البر صيام فم سفر. هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، ولكن هذه لغة صحيحة عند حمير. أل يجعلونها أم، يسمونها الأم الحميرية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار.
هذا سوف نتناوله في الدرس القادم إن شاء الله. الكتاب اللي بعده: ما هي الأحوال، أحوال الصائم في السفر؟ ذكرنا أحوال الصائم في السفر جملة من الأحوال، من يذكرها؟ أحوال الصائم في السفر، شاركت قبل؟ تفضل. وجوب الإفطار. نعم، يكره الصوم، مستحب له أن يفطر أو أن يصوم، الأمر فيه مباح، يحرم عليه أن يصوم. إذا أمر الأمير وكانوا في سفر أفطروا كما فعل النبي فقال أفطر، فقال: إن أولئك أناس لا يزالون الصائم. قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. جاوبت ولا ما جاوبت؟ ما جاوبت؟ طيب، يعني جوابك خطأ، هذه لك ولا تختم مرة ثانية. نعم، تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال معالي الوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله في كتابه النفس النفيسة، قال: تحمل النفس قال تحمل النفس لمسؤولية أعمالها خيرا أو شرا.
صفحة
رقم 30.
طيب،
أحسن الله إليكم. قال: من يهتدي فلنفسه.
مسؤولية النفس البشرية. نعم، اذكر العنوان بعدين ذهب إلى منطقتك.
قال مسؤولية النفس البشرية. قال حفظه الله: تحمل النفس لمسؤولية أعمالها خيرا أو شرا. من يهتدي فلنفسه ومن يضل فعلى نفسه. قال الله تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى.
المسؤولية مناطة بالفاعل للفعل، فهو نفسه إذن هو الذي يحاسب لا غيره، فهذه ما تتسلسل لا للأعلى ولا للأدنى. ولا تزر وازرة وزر أخرى، بالتعدي على من لم يقع منه الوزر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: من يعمل صالحا فلنفسه. قال الله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. قال: من يشكر فلنفسه. قال الله تعالى:
من اللي عمل الصالح؟ أنت وأنا. من اللي عمل السيء؟ أنت وأنا. إذن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، بل الناس أنفسهم
يظلمون.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال: من يشكر فلنفسه. قال الله تعالى: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.
شكرك أنت يعود عليك الشكر بالزيادة، ولئن شكرتم لأزيدنكم. إذن شكرك هذا يعود عليك أنك يزاد لك، وعدم شكرك وكفرك ينقص منك، ولذلك أنت سبب في زيادة هذا الشيء أو في نقصانه. ولئن شكرتم لأزيدنكم.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال: من تزكى وتطهر فلنفسه. قال الله تعالى: ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير.
ويزكيها ويربيها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهو يزكي نفسه بأن يترفع عن مواطن تغضب الله، مواطن الشرك، مواطن البدع، مواطن الكبائر والآثام، مواطن الأذى والقذى والرذائل، مواطن الريب والشبه والشبهات. يرضى بنفسه أن يكون في هذه الأماكن، يرضى بنفسه أن يكون في مكان لا يرضي الله عز وجل ويجاهدها. هذا بإذن الله عز وجل سيزكيها ويحسن تربيتها. أن هذه زكاة النفس، زكاة النفس أن ينقيها ويطهرها ولا يجعلها في أماكن الدنس، لا بد أن يزكيها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: من يكسب سيئة.
وهذا يحتاج مجاهدة، وليس كلام تنظيري مجرد كلام، لا، هذا يحتاج مجاهدة، يحتاج أنك تبدأ بنفسك أنت، أن تعرف الناس بنفسك، أن تعرف الناس بمواطن الضعف فيها، أن تعرف رغبتها في الخير. ولذلك إذا أقبلت نفسك على القيام عطها زدها، إذا أقبلت نفسك على قراءة القرآن عطها زدها، إذا أقبلت على الصوم، على الدعوة، على طلب العلم، على النفقة، على السعي في الخير، إذا شفت عندك إقبال عطها فقد هب خير. وإذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل عاصفة سكون. لا تظن أن حياتك تستمر على هذه الوتيرة، تضعف تضعف، لكن إذا أتسك وهبت الريح الطيبة لا تمنع روحك، أقبل على الخير ولا تتعبها، لا تتعبها. المسألة فيها ميزان كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تملوا لا تملوا، يعني لا تجهدونها، إنما يسايس الإنسان نفسه وينظر إقبالها ولا يضغط على نفسه. مثال: طاقتك تقرأ جزئين ثلاثة، لا أقدر أقرأ ثمانية، ترى كل يوم تقرأ ثمانية وبكرة ما أنت بقاري ثمانية، شوي 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 شوي. يعني أقرب مثال فيما يكون في عملية تدريب النفس على الخير مثل البالونة، البالونة أول ما تنفخه على آخر حدة بينفقع، لكن نفخته شوي ورديته، بكرة نفخته شوي زيادة، بعدها زيادة، يتمدد معك ويبقى هكذا. حتى الحافظة في الذهن، ممكن عندك الآن قدرة تحفظ صفحة كاملة، وجه وجهين ثلاثة، احفظ خمس آيات، بعدها خمس آيات، بعدها تجد همتك كما كان السلف يضع يده على الصفحة الثانية ويحفظ الصفحة الأولى، حتى ما يأتي من الصفحة الثانية شيء معه وينحفظ. تبهتم من قوة إيش؟ قوة الحفظ. فالحفظ دربة. إيش معنى دربة؟ تدريب. هكذا كل شيء في النفس، وفي إقبالها وفي إحجامها وفي ميولها وفي رغبتها. أنت أحيانا تشوف نفسك رغبانة كل شوية بتسافر مكة تبي تجيب عمرة، هل تظن حياتك بتستمر كذا؟ يكون عندك أحيانا ترى أحيانا كل ما جاء رمضان اعتكف هذه نعمة من الله عز وجل. فإذا وجدت إقبال على شيء بكرة تمنعك موانع. ولذلك ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس وتفي ست قبل ست، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل مرضك، غناك قبل فقر. هذه ما معناها، معناها اللحظة اللي انت فيها استغلها قد لا تدوم معك. نعم
أحسن الله إليكم. قال: ومن يقدم خيرا أو شرا فهو يقدمه لنفسه. قال الله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله.
كل شيء تقدمه تحصله، الخير بتحصله عند الله خير. أي شيء تقدمه عندك بينك وبين الله ستجده، والفراش الذي تفرشه هو الذي سوف تتغطى به. أنت قدمت الشيء ستجده، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أنت اللي قدمت لنفسك، ماذا تريد أن تقدم لنفسك؟ هل أقدم لها الخيرات؟ نعم، وهذا الصحيح، هذا فعل العاقل، وهذا فعل من يؤمن بالله واليوم الآخر والحساب والجزاء، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. أنت عمرك كم؟ 20، 30، 10، 50، 70، 80؟ نسيت؟ يوم عمرك 40، يوم عمرك 50، يومك في 60، يوم سويت كذا ورحت كذا وفعلت كذا. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم، يخبرهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. لأن كل شيء مكتوب، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن هذه كلها محصية، نسأل الله يجعل صحائفنا بالخير مملوءة، ويمحو سيئاتنا ويغفر لنا. وأبشركم أنكم في صلاة وانتظرتم الصلاة، والصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينها، وأنكم في رمضان ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينها، وغالبكم من أتى وأدى العمرة والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينها، أغالبكم قبل أن يدخل توضى والوضوء كفارة حتى تخرج خطاياه مع الماء ومع آخر الماء. وختامة البشارة هذا المجلس الذي أنتم فيه، مجالس العلم، أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فنحن في كفارات للذنوب، لكن أعظمها أنت، أن ترجع إلى الله فيبدل الله تاريخك كله، تاريخك كله. إذا تبت إلى الله بدل الله السيئات إلى حسنات، وإن صدقت فقد تكفل الله لك بكل شيء وبقيت حقوق الآدميين، وصدقك مع الله إن عجزت عن أدائها سيتكفل الله ويرضي عباده، يرضي عباده، لأن الله قبلك. فإذا قبلك الله عز وجل منية المنى، وهي الخاتمة التي لا نعلمها، فنسأل الله حسن الخاتمة. وأبشركم أن المقدمات دلائل على الخواتيم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالأعمال دلائل على الخواتيم، اثبت ثبتك الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونكمل غدا إن شاء الله في هذا الكتاب، هنا بعض الأسئلة نجيب على ما نعلم جوابها. هل عدم القبول من الدعوة إلى الله يدل على خلل في الإخلاص؟ لا 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 لا، ادعو إلى الله عز وجل، ادعو. النتائج ليس مبنية على الجهد، ولذلك خطأ في جماعة التبليغ، عندهم يقولون أنت تدعو هنا والهداية تنزل، فيجعلون الهداية مبنية على الجهد، فبالجهد تنزل هداية، قد لا تنزل هنا تنزل في أي مكان، مو صحيح. أنبياء الله، أنبياء الله يدعون إلى الله ويأتي يوم القيامة وليس معه أحد. وذكر هذا في حديث الأمم، منهم سواد عظيم، ويأتي النبي ومعه الرهط والرهيط، ويأتي النبي وليس معه أحد. أقلة في بيان؟ أعجز عن إفصاح؟ لا. أعدم صدق في إخلاص؟ لا والله، هم أنبياء الله بلغوا ما أمرهم الله به، ولكن ابتلوا أولئك فلم يستجب منهم أحد. ومع ذلك نوح 1000 سنة يدعو وما آمن له إلا قليل. إبراهيم عليه السلام وهكذا، قد يدعو الداعية إلى الله عز وجل فيستجيب له الناس، هذا توفيق الله عز وجل، لا تمل ولا تكل. بعضهم يقول أنا دعيت دعوة وجماعة وقريتي ومنطقتي أو الحي لعشر سنين 20 سنة، نوح 950 سنة، لا 100 ولا 200 ولا 400 ولا 500 ولا 700، 1000 سنة إلا 50، وما آمن له إلا قليل، حتى بعض أبنائه كافر. يا بني يركب معنا، قال سآوي إلى جبل يعصمني، قال لا عاصم اليوم من أمر الله، حيل بينه وبينه، فلما أراده ابني من أهلي قال إنه عمل غير صالح. فليست كثرة المستجيبين دليل على الصدق، فيأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. إنما عليك أن تجتهد وتدعو إلى الله، فإن من الله عليك فلا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كيف الطريق للثبات على الاستقامة وطلب العلم؟ أولا أخلص لله، 2 الدعاء. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة اهدنا في من هديت، في دعاء الوتر. كذلك الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. أيضا من وسائل الثبات المحافظة على الصلاة، أيضا من وسائل الثبات الصحبة الصالحة التي تدلك على الله، ليست تكفيرها البدع انحرافا في شبهات، وليس أهل انحراف في شهوات معاصي وآثام وذنوب، تنتقي من يدلك على الله عز وجل. أيضا من وسائل الثبات القرآن، احفظ، احفظ في القرآن، احفظ في القرآن، ردد القرآن. من وسائل الثبات الذكر، أذكار الصباح والمساء، احفظ الله يحفظك. من وسائل الثبات مجالس العلم والحرص عليها، فهي مجالس الهدى ترضي الله عز وجل. ووسائل الثبات كثيرة، ولي في ذلك رسالة موجودة على الشبكة، أسباب تحصيل الهداية، وفيها موانع الهداية ذكرت فيها جملة من هذا، وهو كتاب ارجع له، وغيري ذكر ذلك كثير في أسباب الاستقامة. ما نصيحتك لمن ابتلي بالوسواس القهري حتى أنه يوسوس له الشيطان فيبقى في قضاء الحاجة وقد تخرج الصلاة من وقتها؟ نسأل الله يعافيك ويشافيك. هذا مرض موجود، لكن ينبغي للإنسان أنه يعالج نفسه بنفسه. إذا استسلم للشيطان خلاص، إذا وجد نفسه عنده وسوسة في السلس أو في البول، دل النبي أن ينضح الإنسان على نفسه، فإذا حدثت نفسه يقول هذا المال لنا رشيته، صلي. إذا شك في الأشياء والحقائق اسأل نفسك هذا إيش لونه، أبيض؟ إذا تعرف الألوان هذه كم، 5، إذا تعرف الأرقام، إذا عندك تمييز، عندك إدراك في الأرقام والمحسوسات والملموسات والألوان، لا تستسلم للوسوسة فيصبح أسير الوهم ويتلاعب والله بهم الشيطان. ولذلك تجده أحيانا إذا غسل نفسه لا باقي ريح باقي لون ترك هذا كله. إذا توضعت وأتى الماء عليك لا تلتفت لهذه الأشياء، اذهب وصل وجاهدها، وإذا وجدت أنك هكذا روح صل، لا تلتفت للشيطان ولا تعيد، لأنك إذا التفت وعدت لن تنتهي الإعادة، ستستمر معك.
أسأل الله إليكم، كيف يتدرج الطالب المبتدي في المتون حفظا وفهما؟ ابدأ بصغار العلم قبل كباره، كل شيء يبدأ بالصغار. ولذلك بعض الشباب من طلبة العلم من أبنائنا توه مستقيم راح اشترى فتح الباري للبخاري وراح يفتح يقرأ فيه، هذه مطولات وفيها تفصيل وأنت ما عندك تأصيل، ضيع. ابدأ بالتأصيل قبل التفصيل. ولذلك بما كنتم تعلمون الكتاب، فلذلك يقول ابن عباس الربانيون هم الذين يبدون بصغار العلم قبل كباره. في العقيدة خذ لك متن مثل القواعد الأربع، الأصول الثلاثة، العقيدة الصحيحة وما يضاد، هذا الشيخ بن باز الله يرحمه ويغفر له. في الفقه خذ لك متن فقهي، الدروس المهمة لعامة الأمة. ابدأ شوي شوي، لا تبدأ بالأمور الكبار، اللي يبدأ بالأمور الكبار يغصبها، مالك دروس مالك أسنان. ولذلك الصغير أول ما يبدأ في الأكل وش يأكل؟ فتات الطعام ويفتون له، يحطون الخبز في الحليب ويلينونه ويالله يأكل. شوي شوي تطلع لك دروس، شوي شوي يبدأ ينهش، شوي شوي يقدر يأكل. ولذلك الذي لم يتعلم ويبدأ بالأشياء الكبار وهو لا يزال صغيرا، فطعام الكبار سم الصغار. هذا معنى قصدهم لما يقولون أن يبدأ الإنسان بالأشياء الكبيرة وهو لم يتعلم الأشياء الصغيرة. ولذلك تعلم العلم شوي شوي درج درج، وخطوات الدرج أن يخطوها عتبة عتبة حتى يصل إلى سقف ذلك المكان. كذلك العلم يبدأ شوي شوي، المجالس وينظر المجالس المبتدئة، المتون العلمية يبدأ فيها بصغار المتون ثم يتوسع، وهكذا مثل دراستنا الآن ندرس ابتدائي وبعض الأماكن فيها قبلها روضة تمهيد ثم متوسط ثم ثانوي ثم جامعة. لو ذهب الآن إلى عاطول يريد أن يفعل رسالة دكتوراه وماجستير وهو ما تعلم، يصير هكذا التدرج في العلم. تدرج في العلم هذا مما يعين على بقائه وثباته وفهمه وإدراكه. هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا غدا إن شاء الله بعد العصر.